يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 34 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى؟ وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى؟ عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
الحلقات المتقدمة في هذه المجموعة من برنامج الخاتمة، والتي بدأت من حلقة 230 إلى الحلقة 233 وهي الحلقة الماضية. هذه الحلقات الأربع عرضت فيها من المعطيات والحقائق والقرائن التي إذا ما تدبرنا فيها وتفكرنا في مضامينها فإن احتمالا قويا يظهر ما بيننا من أن المشروع المهدوي الأعظم يتحرك باتجاه السيناريو الثالث. قطعا نحن لا نتمنى هذا ولا نريد هذا، لكن الأمور لا تجري بحسب الأمزجة. هناك قوانين حاكمة، وهناك سنن إلهية ثابتة، وهناك ولاية المعصوم التي يخضع لها كل شيء في عالم التكوين وعالم التشريع. بسببنا نحن، بسبب الواقع الشيعي، بسبب زعماء الدين وزعماء السياسة الذين ينطلقون بمنطلق ديني، بسبب هؤلاء وبسببنا نحن الذين نتراكض وراءهم، فإن احتمالا قويا جدا أن يطوي السيناريو الثاني أعني سيناريو القربان، أن يطوي صحائفه وأن يجمع أطرافه وامتداداته كي يتحرك المشروع المهدوي في واقعنا الشيعي باتجاه السيناريو الثالث، إنه سيناريو اليوم الأخير. فما تقدم من معطيات ومن حقائق ومن قرائن يولد احتمالا قويا بهذا الاتجاه. نحن لا نعرف أسرار البداء ولا نعرف قرارات إمام زماننا الحجة بن الحسن، لأننا لا نعلم الغيب من جهة، ومن جهة أخرى نحن لسنا على صلة مباشرة مع إمام زماننا، فهذا هو واقع عصر الغيبة بشكل عام وواقع عصر الغيبة الطويلة بشكل خاص. لكن مشكلة ستبقى موجودة بيننا، أبقي السيناريو الثاني أم طويت صفحته وحل محله السيناريو الثالث؟ هناك مشكلة في واقعنا الشيعي. التوقيع الأخير أشار إليها، آخر توقيع خرج من الناحية المقدسة إلى السفير الرابع، إلى علي بن محمد السمري، وقد قرأته عليكم في الحلقات المتقدمة. سأذهب إلى موطن الحاجة التي أريد الحديث عنها في هذه الحلقة. أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق، وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، صفحة 542، رقم الحديث 44. إنه التوقيع الأخير، والذي جاء فيه فلا ظهور، والحديث عن ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه، فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب. المشكلة هي هذه، هذه مشكلة متفشية في الواقع الشيعي، قسوة القلوب. والحديث عن قسوة القلوب هنا حديث عن مصطلح، هذا مصطلح من مصطلحات الثقافة المهدوية، فليس الحديث عن قسوة القلوب هنا بما يعكسه لنا المعنى العرفي، المعنى اللغوي. الحديث عن قسوة القلوب هنا بنفس المنطق القرآني وليس بمنطق العرف اللغوي. في العرف اللغوي المراد من قسوة القلوب أن القلوب تخلو من الرحمة التي تلم بالقلب حينما يشاهد الإنسان ضعيفا من البشر أو من الحيوانات، هو بحاجة إلى مساعدة، فيحنو قلب الإنسان على ذلك الكائن الضعيف. مصداق من المصادق هذا قسوة القلوب التي يتحدث عنها التوقيع المهدوي هذا. ما هي هذه؟ قد تكون في جملة مجموع المعنى، لكن قسوة القلوب هنا اصطلاح قرآني، اصطلاح من اصطلاحات الثقافة المهدوية. في سورة الحديد في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قسوة القلوب هي هذه التي تناقض هذا المعنى. القلوب غير القاسية هي القلوب الخاشعة لذكر الله، وذكر الله عنوان في الكتاب الكريم بحسب ثقافة العترة الطاهرة وبحسب تفسيرهم لقرآنهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير الأول وفي بيعة الغدير الثاني أيضا. بحسب ثقافتهم، بحسب تفسيرهم، ذكر الله عنوان لمحمد وآل محمد، لأنهم الذكر الأكبر، لأنهم الذكر الأعظم، لأنهم المثل الأعلى. هذه أوصافهم وهذه أسماؤهم في هذا الكتاب الكريم، فهم المثل الأعلى وهم الذكر الأكبر. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل من اليهود والنصارى، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذا التعبير جاء بعينه في التوقيع الشريف، فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب. وماذا يقول القرآن في سورة الحديد؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كثير من الذين قست قلوبهم، كثير من الذين أوتوا الكتاب، فبعض الذين قست قلوبهم قد تدركهم الرحمة، وقد يدركهم لطف إمام زمانهم صلوات الله عليه، فقسوة القلوب هي هذه التي تناقض هذا المعنى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. اليهود الذين كانوا في جزيرة العرب لم يكونوا أصلا من أهل جزيرة العرب، وإنما هاجروا من بلاد الشام وتحديدا من فلسطين، هاجروا من هناك وجاءوا يبحثون عن المدينة التي سيهاجر إليها النبي الخاتم كي ينصروا النبي الخاتم، فجاءوا يبحثون عن يثرب، عن المدينة التي ستكون مقرا للنبي الخاتم. البعض منهم تعبوا من البحث، لكنهم كانوا يعلمون من أنهم قريبون منها، فاستقروا في المواطن التي استقروا فيها بعيدا عن المدينة، كالذين استقروا في خيبر. وبقي قسم منهم مصرين حتى يجدوا مدينة يثرب إلى أن وصلوا إليها واستقروا فيها على أمل أن ينصروا النبي الخاتم، فعندهم علائم بعثته وعندهم أوصاف شخصيته وعندهم سائر التفاصيل التي ترتبط بظهوره وظهور دينه. لكن الذين فعلوا الأفاعيل فيهم هم أحبارهم، رجال دينهم، فحرفوا الدين ولعبوا فيهم، ضحكوا عليهم. إذا ما ذهبنا إلى سورة التوبة في الآية 31 من سورة التوبة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هم لم يعبدوهم، وإنما الأحبار والرهبان شرعوا ما شرعوا لليهود وللنصارى من الدين بما يخالف حقيقة الدين، وإنما شرعوا ذلك كي يسرقوهم، كي يضحكوا عليهم، كما في الآية 34 من سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يأكلون أموال الناس بالباطل، هم لم يفتحوا شركات ولم يؤسسوا مشاريع استثمارية، إنما هم يأخذون الأموال منهم بعنوان ديني، هكذا كانوا يسرقونهم بالضبط، مثل ما يفعل مراجع النجف وكربلاء حينما يسرقون الشيعة وفقا لأحكام دينية باسم صاحب الزمان. وصاحب الزمان أباح الخمس لشيعته، وهؤلاء يسرقون الشيعة باسم صاحب الزمان. الحكاية هي الحكاية. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أئمتنا يقولون ما كان اليهود ولا النصارى يعبدونهم، ولو أنهم طلبوا من اليهود والنصارى أن يعبدوهم لما فعلوا، وإنما شرعوا لهم دينا، شرعوا لهم أحكاما، أصدروا لهم فتاوى، كتبوا لهم رسائل عملية بالضبط مثل ما يجري في زماننا هذا. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. مراجع النجف وكربلاء يسرقون أموال الشيعة التي هي أساسا أموال صاحب الزمان، وصاحب الزمان أباحها لهم، يسرقون أموالهم باسم صاحب الزمان وينفقونها لأجل أن تستمر سلطتهم الدنيوية في حقيقتها والدينية في ظاهرها، كي يورثوها لأولادهم من بعدهم، كي يورثوا الأموال وكي يورثوا السلطة لأولادهم من بعدهم إن استطاعوا. وينفقون جانبا منها في إنشاء حوزة محاربة لإمام زماننا بالضبط. ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وسبيل الله هو الإمام المعصوم. ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا كثيرا من الأحبار والرهبان، هو نفس الخطاب الذي وجهه إمام زماننا إلى مراجع الشيعة في رسالته إلى الشيخ المفيد، مذ جنح كثير منكم كثير منكم. المنطق هو المنطق، جنحوا عن المسار الذي كان عليه السلف الصالح من أصحاب الأئمة المخلصين لهم. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. جاءوا إلى جزيرة العرب كي يمهدوا لرسول الله وكي ينتظروا رسول الله وكي ينصروا رسول الله، ولكنهم بسبب أحبارهم، بسبب علمائهم، صاروا من أشد أعداء رسول الله، لأن أحبارهم حرفوا الحقائق وتسلطوا عليهم وجمعوا الأموال الهائلة منهم باسم الدين وباسم الأنبياء وباسم الأوصياء، والحكاية هي الحكاية في واقعنا الشيعي. فقسوة القلوب ترتبط بأمرين: الأمر الأول ما أدخلوه من طعام حرام لعقولهم، وما أدخلوه من طعام حرام لبطونهم، لبطون الأحبار ولبطون تلامذتهم ولبطون أتباعهم، وحتى الذين دفعوا الأموال فإنهم مأثومون. ستتضح لكم المعاني من خلال حقائق ثقافة العترة الطاهرة. في غيبة النعماني والطبعة أنوار الهدى، قم المقدسة، الطبعة الأولى، في الصفحة 31 بسنده، أحمد ابن الحسن الميثمي عن بعض أصحاب إمامنا الصادق، عن رجل من أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه. إمامنا الصادق يقول: نزلت هذه الآية التي في سورة الحديد، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نزلت هذه الآية في أهل زمان الغيبة. هذا هو تفسيرهم، هذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. نزلت هذه الآية التي في سورة الحديد التي تلوتها عليكم قبل قليل، وجاء فيها ما جاء فيها: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الإمام يقول: نزلت في أهل زمان الغيبة، ثم قال عز وجل أن الله يحيي الأرض بعد موتها في الآية التي بعدها، أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقال إمامنا الصادق بعد ذلك: إنما الأمد أمد الغيبة، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الإمام يحصر المعنى في هذه الجملة: إنما الأمد أمد الغيبة. وهذه الآية التي تلوتها عليكم، وهي 17 بعد البسملة من سورة الحديد، يقول: نزلت في أهل زمان الغيبة. من هنا جاء التوقيع الشريف فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب. مشكلتنا هنا في قسوة القلوب، أما طول الأمد فليس بأيدينا، فقد طالت الغيبة وطال الأمد كثيرا. الغيبة الأولى وصلت إلى ما يقارب 70 من السنين، أما هذه الغيبة فقد طالت وطالت قرونا وقرون. بدأت هذه الغيبة منذ شعبان 329 للهجرة، وها نحن في شهر ربيع الأول 1443 للهجرة، فقد طال الأمد. فطول الأمد ليس بأيدينا، لا نستطيع أن نصنع شيئا. مشكلتنا في قسوة القلوب. قد يقول قائل من أن العمل الصالح إذا ما عم الواقع الشيعي قد يؤدي إلى تقصير الأمد، هذا صحيح، لكن الأمر في نهايته ليس بأيدينا، الأمر في نهايته بيد إمام زماننا. وظيفتنا أن نمهد لإمام زماننا، كل واحد منا بحسبه. قد يكون تمهيد الكثيرين بحدود أنفسهم، أن يصلحوا بعض شأنهم، أن يصلحوا بعض عيوبهم. لا يستطيع أحد أن يدعي من أنه قادر على أن يصلح كل عيوبه وهو يتحرك بهذا الاتجاه. أفضل ما نستطيع أن نصل إليه أن نصلح بعض عيوبنا. فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب. مشكلتنا هنا في قسوة القلوب. بعد هذه البيانات صار واضحا أن المراد من قسوة القلوب ما يرتبط بالطعام الذي ندخله إلى عقولنا وبالطعام الذي ندخله إلى بطوننا، وما يدخل إلى بطوننا يرتبط بالذي يدخل إلى عقولنا. القضية مترابطة. فقسوة القلوب إنما تأتي في الأجواء المرتبطة بشؤون إمام زماننا بشكل مباشر. إنها الرسالة التي وجهها إلى الشيعة عبر الميرزا مهدي الإصفهاني، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. هذه هي قسوة القلوب. ليس الحديث عن رأفة في القلب باتجاه عوائلنا، أطفالنا، باتجاه أرحامنا، أصدقائنا، باتجاه ما نراه من حاجة ومن ضعف ومن أذى يعاني منه هذا الإنسان أو ذاك الإنسان من ديننا أم من غير ديننا. فليس المراد هذا المعنى. خلاف الرحمة قسوة، لكن القسوة هنا التي يتحدث عنها التوقيع الشريف هذه قسوة اصطلاحية، مثلما مرت علينا الآية وهي تتحدث عن خشوع القلوب لذكر الله. الآية مرت علينا في سورة الحديد واضحة، وواضحة جدا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ما نزل من الحق من المعارف الحقيقية، إنها معارفهم. فإن الخشوع الحقيقي هو في أجواء هذه المعارف. لا أن نملأ عقولنا من الطعام الحرام، من طعام سقيفة بني ساعدة، أن نملأ قلوبنا من قذارات الصوفيين والنواصبي من أعداء علي وآل علي صلوات الله عليهم، فأن نجعل القلوب مملوءة بقذاراتهم، وأن نجعل العقول مشحونة بأوساخهم. ويتفرع على هذا أن نملأ بطوننا بالحرام خلافا لما يريده إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فالمشكلة الحقيقية هي هذه. حتى لو لم يتحرك المشروع المهدوي في واقعنا الشيعي باتجاه السيناريو الثالث، وهذا هو الذي نتمناه، مشكلتنا باقية. مشكلتنا في قسوة القلوب، وقسوة القلوب اصطلاح مثلما بينت لكم وشرحت لكم المعنى. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء
وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه. لا كيف وأن، وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
صنفان من القلوب: قلوب قاسية وقلوب منكسرة. أنا عند المنكسرة قلوبهم، سبحانه وتعالى هو الذي يقول: أنا عند المنكسرة قلوبهم. القلوب المنكسرة هي القلوب المنكسرة في فناء محمد وآل محمد. وبداية الانكسار من التسليم، أن نسلم له، وهذا موضوع واسع، لكنني سأقرأ بعض الأحاديث لتقريب الفكرة والصورة. أقرأ عليكم من مختصر البصائر، والكتاب في أصله لسعد الأشعري القمي من أصحاب أئمتنا، والذي اختصره الحسن ابن سليمان الحلي من علماء الشيعة في القرن الثامن الهجري. الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 223، رقم الحديث 216، بسنده عن زيد الشحام عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال لي زيد الشحام يقول: قال لي الإمام الصادق صلوات الله عليه: أتدري بما أمروا؟ الإمام الصادق يقول لزيد الشحام: أتدري يا زيد بما أمروا؟ الإمام يتحدث عن الناس، عن الأمة، عن الشيعة. أتدري بما أمروا؟ بأي شيء أمرت الشيعة؟ أمروا بمعرفتنا. هذا الأمر ليس خاصا بالشيعة، لكنني لأنني أتحدث عن الشيعة هنا فأجعل الكلام خاصا بهم. الشيعة هم الأولى أن يتوجه إليهم هذا الأمر، وإلا فهذا الأمر موجه لكل الآدميين. أتدري بما أمروا؟ أمروا بمعرفتنا. والرد إلينا والتسليم لنا. هذا هو تعريف دين محمد وأهل محمد صلوات الله عليهم. أتدري بما أمروا؟ أمروا بمعرفتنا والرد إلينا والتسليم لنا. حديث آخر صفحة 231، رقم الحديث 234 بسنده، عن أبي الصباح الكناني الخيبري قال: قلت لأبي جعفر للباقر صلوات الله عليه: إنا نتحدث عنك بحديث، فيقول بعضنا: قولنا قولهم، قولنا قول محمد وآل محمد. أبو الصباح الكناني يقول للإمام الباقر: إنا نتحدث عنك بحديث، ننقل كلاما من كلامك يا ابن رسول الله، فيقول بعضنا: قولنا قولهم، لا نناقش في شيء، نحن مسلمون له. الإمام الباقر يقول لأبي الصباح هذا: فما تريد؟ أتريد أن تكون إماما يقتدى بك؟ من رد القول إلينا فقد سلم، كان مسلما. قد أفلح المؤمنون في سورة المؤمنون الآية الأولى بعد البسملة في تفسيرهم: قد أفلح المسلمون، المسلمون لعلي وآل علي. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المسلمون. إنا نتحدث عنك بحديث، فيقول بعضنا: قولنا قولهم. قال: فما تريد؟ الإمام الباقر يقول لأبي الصباح الكناني: فما تريد؟ أتريد أن تكون إماما يقتدى بك؟ من رد القول إلينا فقد سلم. حديث جميل في الصفحة نفسها، رقم الحديث 236 بسنده، عن الفضيل بن يسار قال: دخلت على أبي عبد الله أنا ومحمد بن مسلم. الفضيل ومحمد، إنه محمد بن مسلم الطائفي من خيرة أصحاب الأئمة. فقلنا الفضيل ومحمد، فقلنا: ما لنا وللناس؟ نحن لا شأن لنا بالناس، هل مدحونا ذمونا؟ هل ذهب الناس يمينا؟ هل ذهب الناس شمالا؟ ما لنا وللناس؟ ما لنا وللناس؟ بكم والله نأتم وعنكم نأخذ، ولكم والله نسلم، ومن وليتم والله تولينا، ومن برئتم منه برئنا منه، ومن كففتم عن كففنا عن كففتم عن، لا أظهرتم ولايتكم له ولا أظهرتم براءتكم منه كففتم عن، نحن معكم. إذا ما واليتم أحدا يا أهل محمد نحن نواليه، وإذا ما تبرأتم من أحد نحن نتبرأ منه، وإذا ما كففتم عن أحد لا توليتموه ولا تبرأتم منه نحن كذلك نفعل. فرفع أبو عبد الله إمامنا الصادق يده إلى السماء وقال: والله هذا هو الحق المبين. رفع يده لتأكيد قسمه ويمينه، كأن يرفع يده هكذا لتأكيد قسمه ويمينه. والله هذا هو الحق المبين. أعيد قراءة الرواية لأهميتها. الفضيل بن يسار يقول: دخلت على أبي عبد الله، على إمامنا الصادق، أنا ومحمد بن مسلم، فقلنا: ما لنا وللناس، بكم والله نأتم وعنكم نأخذ، ولكم والله نسلم، ومن وليتم والله تولينا، ومن برئتم منه برئنا منه، ومن كففتم عنه كففنا عنه. فرفع أبو عبد الله إمامنا الصادق يده إلى السماء فقال: والله هذا هو الحق المبين. هذا المضمون تجمله كلمة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التخليد: إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الصادق بعد أن تحدث عن قلة قليلة من مراجع التقليد عند الشيعة الذين يكونون مرضيين عند إمام زماننا، وتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، ووصفهم بأخطر الأوصاف، من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، هم أضروا على الشيعة من شمر ومن حرملة. أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، الإمام يتحدث عن عوام الشيعة، لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه. هذه بداية التسليم. القلوب المنكسرة بداية انكسارها في التسليم لمحمد وآل محمد، وبداية التسليم هنا في هذه الكلمات الشريفة الوجيزة: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. الإمام يتحدث عن مراجع التقليد عند الشيعة، عن المراجع الكبار الذين تقلدهم أكثر الشيعة. سياق الرواية واضح جدا في هذا المضمون. لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيد له مؤمنا فقيها مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه، فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله من مراجع الشيعة الأكثر في زمان الغيبة الكبرى، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. هذا هو التسليم، يوفق للتسليم، يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه. فهذا ما هو بتسليم للفقيه، هذا تسليم لمحمد وآل محمد عبر الفقيه. فإن الفقيه نقل حديثهم، فإن الفقيه نقل فقههم، فإن الفقيه نقل تفسيرهم، فإن الفقيه نقل عقائدهم. فهذا التسليم ليس للفقيه، لا يجوز لنا أن نسلم لغير المعصوم، لا يجوز لنا أن نسلم حتى للنائب الخاص الذي يأمرنا الإمام بالتسليم إليه. نحن سنسلم إليه طاعة لإمامنا، نسلم لنائبه الخاص لأنه هو الذي أمرنا بالتسليم إليه. نحن لا نسلم للنائب الخاص ولا للنائب العام إذا كان هناك من نائب عام، نحن لا نسلم لأحد. نحن لا نسلم لسلمان الفارسي، نحن نسلم لعلي أمير المؤمنين. إذا أمرنا علي أمير المؤمنين أن نسلم لسلمان الفارسي، نسلم لسلمان لا لأجل سلمان، لأننا نسلم لعلي أمير المؤمنين. التسليم فقط لمحمد وعلي وفاطمة وللأئمة من أبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم، هؤلاء فقط الذين يجب أن نسلم لهم، حتى الذين في أعلى المراتب كالعقيلة الكبرى وأبي الفضل العباس، نحن لا نسلم لهم، إنما نسلم لهم لأنهم وجه محمد وآل محمد. نحن لا نتعامل مع العقيلة والعباس مثلما نتعامل مع سلمان، لا وجه للمقايسة بين سلمان وبين العقيلة والعباس، لا وجه للمقايسة مطلقا من جميع الجهات. إذا ما سلمنا للعقيلة وللعباس نسلم لهما لأنهما وجه محمد وآل محمد. التسليم فقط لمحمد وعلي وفاطمة، هؤلاء أئمة الأئمة، ولأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم، وليس هناك من تسليم لغير هؤلاء. نسلم للعقيلة الهاشمية ولأبي الفضل العباس لا لأجلهما ذاتيا، لأنهما وجه محمد وآل محمد. أما سلمان وأمثال سلمان إذا ما أمرنا علي أن نسلم لهم إننا لا نسلم لهم، وإنما نسلم لهم تسليما لعلي، التسليم لعلي 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 فقط، التسليم لمحمد وآل محمد فقط، التسليم في زماننا للحجة بن الحسن فقط. إذا ما سلمنا للفقيه المرضي عند صاحب الزمان فما هو بتسليم لذلك الفقيه حتى لو أمرنا صاحب الزمان، إنه تسليم للفقيه بأمر صاحب الزمان، هو في الحقيقة تسليم لصاحب الزمان، كسجود الملائكة لأبينا آدم في ظاهره سجود لأبينا آدم، وفي الحقيقة هو سجود لمحمد وآل محمد. ما هو بسجود لأبينا آدم؟ كان السجود لنور، لقبسة نور من محمد وآل محمد أشرقت في أبينا آدم، السجود لقبسة النور هذه. في ظاهر الأمر سجود لأبينا آدم، أبونا آدم كان قبلة، ومضمون القبلة وروح القبلة قبسة نور من وجه محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه. الكلام مداره مدار التوفيق، ولذا تلاحظون أنني دائما حين أتحدث في أجواء العلاقة مع إمام زماننا أقرن حديثي بذكر التوفيق، فهذا هو منطقهم وهذه هي ثقافتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن بداية التسليم من هنا، أنا عند المنكسرة قلوبهم صاحب الزمان أخلاقه أخلاق الله، هم الذين يأمروننا أن نتخلق بأخلاق الله. محمد صلى الله عليه وآله هو الذي يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي والقائم المهدي أديبي. فصاحب الأمر هو الذي يقول كما يقول الله، أنا عند المنكسرة قلوبهم. بداية الانكسار في هذه القلوب عند التسليم. ما لنا وللناس، ما لنا وللناس، بكم والله نأتم، وعنكم والله نأخذ، ولكم والله نسلم، كما قرأت عليكم قبل قليل الحديث عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم حينما دخلوا على إمامنا الصادق فقالوا له ما لنا وللناس، ما علاقتنا بالناس، ما لنا وللناس، بكم والله نأتم وعنكم نأخذ ولكم نسلم. ومن وليتم تولينا ومن برئتم منه برئنا منه ومن كففتم عنه كففنا عنه. فرفع إمامنا الصادق يده إلى السماء مقسما: والله هذا هو الحق المبين. فإمام زماننا عند المنكسرة قلوبهم، وبداية انكسار القلوب بالتسليم لإمام زماننا، وبداية التسليم هو هذا المضمون الذي يعلمنا ويربينا عليه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر في يد المرجع الشيعي، ولكنه يقيض له مؤمنا فقيها مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله على ذلك المرجع الملبس الكافر، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. نذهب إلى فصل. عن الهيثم بن واقد عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: جاء ابن الكوائي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فقال: نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. فلا سواء من اعتصم الناس به، ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. ما نقله الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة في الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 473، رقم الحديث 19، إنه الحديث 19 بسنده عن إبراهيم ابن مهزيار الذي وفق للقاء خاص مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الرواية طويلة، صفحة 476، مما حدث به إمام زماننا إبراهيم هذا الذي وفق للقاء الإمام، حدثه إمام زماننا عن أبيه الحسن العسكري من أنه قال له: واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها. الكلام طويل ولا أجد وقتا لقراءة كل المطالب التي تحدثت عنها هذه الرواية. واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص، هذا هو تفصيل التسليم في أعلى درجاته، فالتسليم طاعة وإخلاص في الوقت نفسه، ولا انفكاك بين الطاعة والإخلاص. إذا أردنا أن نرفع هذين العنوانين ونقول: واعلم أن قلوب أهل التسليم، لكان الكلام دقيقا، لكن الإمام أراد أن يفصل معنى التسليم. فإمامنا عند القلوب المنكسرة، والقلوب المنكسرة عند إمام زماننا أيضا، فمثلما هو صلوات الله وسلامه عليه عند القلوب المنكسرة في فنائه، عند القلوب المنكسرة في جواره، هو الذي يجاور القلوب المنكسرة، أما القلوب القاسية فإنه يكره جوارها. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وهذا هو برنامج حوزة الطوسي، فإنها تطلب المعارف من غير طريق أهل البيت، ولذا فهي في حقيقتها منكرة لإمام زماننا، ومن هنا يأخذون التفسير من النواصب ويصدرون الفتاوى وفقا لمنهج الشافعي في الاستنباط، إلى سائر التفاصيل القذرة الأخرى. هذا هو واقع حوزة النجف وكربلاء، وهذا هو واقع الشيعة منذ أن أسس الطوسي المشؤوم الحوزة المشؤومة في النجف. واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها، وأوكار الطير هي أعشاشها، هي أوطانها، هي بيوتها. واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك، إنها متوجهة إليك. هذا هو منطق دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ الأولياء يتوجهون إليه، نزع إليه، توجهوا إليه، نزعوا إليه. العبارة جميلة جدا، واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها. الحديث مهم جدا، لكن الوقت ضيق، سأذهب مستمرا في قراءة الحديث إلى جهة أخرى ترتبط بالذي أتحدث عنه في هذه الحلقة، صفحة 477. لا زال إمام زماننا يحدث إبراهيم ابن مهزيار عما حدثه به والده الحسن العسكري، حيث أخبره عن البيعة ما بين الركن والمقام، فقال له: تلوذ بفنائك من ملأ من قوم براهم الله من طهارة الولادة ونفاسة التربة، والمراد من التربة الأصل، إنها الطينة التي يخلق الإنسان منها، تلوذ بفنائك. الإمام يتحدث عن لحظات البيعة ما بين الركن والمقام عند ظهوره الشريف، حيث يخبره والده الحسن العسكري بهذا: تلوذ بفنائك من ملأ من قوم براهم الله من طهارة الولادة ونفاسة التربة، مقدسة قلوبهم. الحديث عن القلوب المنكسرة، وهذا وصف لأعلى مراتب هذه القلوب، إنها قلوب مذعنة مسلمة، إنها قلوب مشبعة بمعرفة محمد وآل محمد، ولذا فهي مسلمة تترقى في أعلى درجات التسليم حتى تصل إلى السالمية. السالمية ما بعد التسليم، إني سلم لمن سالمكم، هذه هي السالمية، أعلى من التسليم بكثير. فأنا سالم لإمام زماني بجسدي وبروحي، وكيف أكون سالما لإمام زماني وعقلي معبأ بقذارات حوزة النجف، وبطني مملوءة بالحرام وفقا لفتاوى حوزة النجف، يسرقون أموال الشيعة وينشئون حوزة تطعم الشيعة الحرام، تطعمهم حراما في عقولهم وحراما في بطونهم وفقا لفتاواهم، وتطعم أصحاب العمائم، تطعمهم هم وعوائلهم من الحرام، فحرام في العقول وحرام في البطون. تلك هي القلوب القاسية. الإمام يتحدث عن قلوب مقدسة هنا، هذه القلوب المقدسة هي القلوب التي بلغت إلى مرحلة السالمية، فأعلى مراحل السالمية هو التقديس والقدس. إنها الطهارة مقدسة، قلوبهم مطهرة، هذا هو المراد، مقدسة قلوبهم من دنس النفاق، مهذبة أفئدتهم من رجس الشقاق، لينة عرائكهم للدين، عرائكهم طبائعهم النفسية وخلجاتهم المعنوية وطواياهم الروحية، هذه هي العرائك التي يتحدث عنها إمامنا. مقدسة قلوبهم من دنس النفاق، مهذبة أفئدتهم من رجس الشقاق، لينة عرائكهم للدين، خشنة ضرائبهم عن العدوان، الضرائب إنها الخصال، إنها الطباع العميقة في النفس، لينة عرائكهم للدين، خشنة ضرائبهم عن العدوان، واضحة بالقبول أوجههم، نظرة بالفضل عيدانهم، عيدانهم قامتهم، فأبدانهم لا يخالطها الحرام، لذا جاء الوصف هكذا، واضحة بالقبول أوجههم، نظرة بالفضل عيدانهم، يدينون بدين الحق وأهله، الحق ولاية علي، وأهل الحق هم علي وآل علي، فالحق مع علي وعلي مع الحق، والمضامين هذه من بديهيات ثقافة العترة الطاهرة. كلام جميل وجميل جدا، وبحاجة إلى شرح طويل مفصل، لكنني سأطوي عن تفاصيل شرحه كشحا. تلوذ بفنائك من ملأ براهم الله من طهارة الولادة ونفاسة التربة، هذه نطف لم يختلط الحرام في تكوينها، الحرام كل الحرام في طعام أصحاب العمائم، في طعامهم وشرابهم، قد يعذر بعضهم لأنهم مضطرون إلى ذلك، لكن الأكثر منهم لا يعذرون. فهذه الأموال التي يأخذونها من مراجعهم، هذه أموال حرام، هذا حرام في حرام في حرام، إلا الذين هم مضطرون لذلك، لا مجال للعيش عندهم إلا بهذه الأسباب. تلوذ بفنائك من ملأ براهم الله من طهارة الولادة ونفاسة التربة، مقدسة قلوبهم من دنس النفاق، مهذبة أفئدتهم من رجس الشقاق، لينة عرائكهم للدين، خشنة ضرائبهم عن العدوان، واضحة بالقبول أوجههم، نظرة بالفضل عيدانهم، يدينون بدين الحق وأهله. هذا شرح وبيان لما تقدم في العبائر التي تلوتها عليكم قبل قليل. واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إلى أوكارها. هذه المضامين هي التي تحدثنا عن القلوب المنكسرة. فالقلوب المنكسرة على مراتب، ومراتبها كثيرة. بداية التسليم وهي بداية الانكسار، أن يكون الشيعي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه. بالضبط هكذا وصفه إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد، وقد قرأت ما قرأت عليكم قبل قليل. البداية من هنا، الشيعي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه بصدق وإخلاص بحدود هذه المرتبة، سيفوز بالتوفيق، سيخلصه صاحب الأمر من مراجع حوزة الطوسي، سيوافقه للطريق الأقرب إلى محمد وآل محمد. بعد هذه المرتبة يتعالى التسليم شيئا فشيئا. ما لنا وللناس، فليذهب الناس إلى الجحيم، ما لنا وللناس، بكم والله نأتم، وعنكم والله نأخذ، ولكم والله نسلم، نوالي من توالون، ونتبرأ ممن تتبرؤون، ونكف عن الذي لا توالونه ولا تتبرؤون منه، أنتم ديننا، وديننا نأخذه عنكم، وليس لنا من أمل لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا أنتم. إننا لا نطلب رضاكم، كثير هذا علينا، نطلب عفوكم، فلطالما يعفو السيد عن عبده وهو عنه غير راض لكرمه لجوده. نطلب عفوكم، نحن قاصرون ومقصرون في أفنية طاعتكم يا آل محمد. فالبداية من هنا، من أن الشيعية لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، وهكذا يترقى في التسليم. وإذا ما بلغ إلى الذروة في التسليم، فما بعد التسليم تأتي السالمية، والسالمية هي الإخلاص في أعلى درجاته، الذي سيترقى إلى الخلوص. هناك إخلاص وهناك خلوص، وهي السالمية قطعا، كل بحسب درجته، كل بحسب معرفته. فالمخلصون ما هم على معرفة واحدة وما هم على درجة واحدة، والمخلصون كذلك. المخلصون هم أصحاب الخلوص، والمخلصون هم أصحاب الإخلاص. وكل قوم لهم شؤونهم ولهم نواياهم ولهم مراتب عقولهم. بعد التسليم تأتي السالمية، وهي الخلوص والإخبات. الإخبات في أسنى صوره، في فناء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وأعلى درجات السالمية هو هذا الذي تتحدث هذه الرواية عن مقدسة قلوبهم، مطهرة قلوبهم من دنس النفاق. هذا الخطاب الذي نوجهه لأنصار الحسين في زيارتنا لهم: السلام عليكم يا طاهرين من الدنس، يا أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا كنا مثلكم، يا ليتنا قاربنا أفنية طاعتكم وتسليمكم وسالميتكم للحسين. كنتم مسلمين للحسين وكنتم سالمين للحسين. يا أنصار فاطمة الزهراء، سلام عليكم، يا طاهرين من الدنس. هذه المضامين يمكننا أن نفهمها في إطار زيارات أصحاب سيد الشهداء. أصحاب سيد الشهداء لهم خصوصية. إذا أردنا أن نعرف منازل الشيعة فإننا نضع الأسوة العليا بين أيدينا، أولئك الذين تساقطوا على رمال الطفوف بين يدي الحسين. السلام عليكم يا طاهرين من الدنس. نذهب إلى فاصل.
عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق. خذها إليك يا محمد.
عندنا قلوب قاسية وعندنا قلوب منكسرة. القلوب المنكسرة حدثتكم عنها قبل قليل. القلوب القاسية التي أشار إليها التوقيع الأخير من أنه لا ظهور إلا بعد طول الأمد وقسوة القلوب، هذه القلوب التي ما هي بمنكسرة. القلوب المنكسرة، القلوب المشبعة بالمعرفة الصحيحة والسليمة مثلما بينت لكم قبل قليل. القلوب التي وردت إلى العيون الصافية ومن هناك شربت. أما القلوب القاسية فهي القلوب التي وردت إلى العيون الكادرة ومن هناك شربت وارتوت. الرسالتان اللتان وصلتا إلى الشيخ المفيد، ومرارا وكرارا أعود إليهما في برامجي، لأن هاتين الرسالتين هما آخر ما وصل إلينا من إمام زماننا بشكل واضح وصريح على طول زمان الغيبة الطويلة. من بعد الرسالتين لم يصل إلينا شيء إلا عبر لقاءات بعض الشيعة مع صاحب الأمر، لكن الذي وصل إلينا كان مقتضبا وفي أغلب الأحوال يرتبط بحالة شخصية للذي وفق للقاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما الرسالتان فهما نصان عظيمان فيهما ما فيهما من كشف الحقائق التي نستطيع أن نتلمس في طوايا هاتين الرسالتين من المضامين العالية التي تشخص لنا الطريق الواضح. أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، إنها طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 175، من الرسالة الأولى التي وصلت إلى الشيخ المفيد في السنة العاشرة بعد 400 من الهجرة. والشيخ المفيد توفي في سنة 413 للهجرة في شهر رمضان. الإمام يخاطب الشيعة وهو خطاب للشيعة في ذلك الزمان وللشيعة في زماننا هذا وسائر الأزمان، لأننا بقينا على الضلال نفسه. بل حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف ازداد الأمر ضلالا، وصار التيه مضاعفا مثلما أخبرنا أمير المؤمنين من أن تيهنا سيكون أضعاف تيه بني إسرائيل. وهذا هو الذي فعله بنا الطوسي والمراجع الذين جاءوا من بعده إلى يومنا هذا. فإنا يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم. لماذا يا ابن رسول الله؟ مذ جنح كثير منكم، من مراجع الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، سود الله وجوههم، قبحهم الله، خانوا إمام زماننا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أتعرفون ما معنى نبذوا؟ النبذ في اللغة هو الإبعاد، هو رمي الشيء بعيدا، هكذا يقولون في اللغة. النبذ هو رمي الشيء إما أماما أو أن يكون من وراء الإنسان. فمثلا أخذ حصاة وأرمي بها بعيدا عني لأني لا أريدها، أو أخذ شيئا لا أريده لأنني متنفر منه فلا أرمي به أمامي، وإنما أرمي به ورائي حينما أكون متنفرا وليس راغبا في ذلك الشيء. دققوا النظر في كلام إمام زماننا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. انطيح الله حظهم، انطيح الله صبغهم، هؤلاء السفلة الذين فعلوا ما فعلوا فينا. ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فمرة أقوم برمي شيء أمامي حينما أكون متنفرا منه، فإنني سألقي به ورائي كي أزداد بعدا عنه كلما تقدمت خطواتي. هذا هو الذي فعله أكثر مراجع الشيعة. هذا كلام إمام زماننا. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، لقد ذهبوا بعيدا عن آل محمد، ولشدة نفرتهم من الوفاء بالعهود فإنهم نبذوا العهود وراء ظهورهم حتى يبتعدوا بنحو أكثر. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فأدخلوا الحرام إلى عقولهم، وأدخلوا الحرام إلى بطونهم. وهذا هو الذي فعله مراجع حوزة الطوسي منذ سنة 448 للهجرة حين تأسست حوزة النجف وإلى يومنا هذا ولا زالوا مستمرين على هذا المنهج الضال، يعبئون عقولهم بالحرام ويعبئون بطونهم بالحرام ويعبئون عقول الحوزويين من تلامذتهم ووكلائهم بالحرام ويعبئون بطونهم أيضا بالحرام ويعبئون عقول الشيعة بالحرام ويعبئون بطونهم بالحرام وفقا لفتاوى يستنبطونها بحسب المنهج الشافعي والمعتزلي. هذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي. والإمام يتحدث عن هذه المضامين: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، إلى أن يقول إمام زماننا مبينا موقفه من الشيعة بشكل عام ومن مراجعهم بشكل خاص في آخر الرسالة الثانية صفحة 177. في آخر الرسالة الثانية هكذا يقول إمام زماننا: فما يحبسنا عنهم؟ نحن قد ابتعدنا عنهم، فما يحبسنا عنهم، عن الشيعة عموما وعن مراجعهم خصوصا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. وقطعا أكثر الكراهية تتوجه إلى المراجع، لأنهم هم أساس المشكلة، هم الذين جنحوا إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، وهم الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. عوام الشيعة كانوا تبعا لهم، عوام الشيعة حينما نقضوا بيعة الغدير نقضوا بيعة الغدير وفقا لمراجعهم هؤلاء، عوام الشيعة حين ذهبوا في الاتجاه البعيد عن إمام زماننا بسبب هؤلاء المراجع. فالكراهية الأكثر التي يحملها إمام زماننا هي باتجاه هؤلاء المراجع. ولذا دائما أقول لكم: إذا أردتم التوفيق للاقتراب من إمام زمانكم طهروا عقولكم من قذارات هؤلاء المراجع، وطهروا بطونكم من الحرام الذي تدخلونه فيها بسبب فتاوى هؤلاء المراجع. ابتعدوا عنهم بقدر ما تستطيعون. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. هذه هي القلوب القاسية، هي بالضبط تناقض القلوب المنكسرة التي مر الحديث عنها، وأعتقد أن الصورة باتت واضحة لديكم. أنا لا أملك وقتا للتفصيل، وقتي يسمح لي بالإجمال، إنني أجمل الكلام، التفاصيل كثيرة وكثيرة جدا. وإذا كنتم راغبين في التفاصيل فعودوا إلى برامجي المختلفة، لأنني قد تحدثت عن هذه الموضوعات بالتفصيل في مظانها، فهذه الحلقات ليست منعقدة للتفصيل في هذه المطالب. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة فتلك سنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب فأول أرض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهب وراية الأبقع وراية السفياني. القلوب القاسية إذا ما لعنت فإن باب التوفيق سيسد في وجهها، وهذه مشكلة كبيرة لا مجال للخلاص منها. الذين يريدون الالتصاق بفناء إمام زماننا، الذين يريدون أن يوفقوا لخدمة إمام زماننا مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أدركته، لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. الذين يريدون أن يتمثلوا بشيء من هذه المضامين هم بحاجة إلى التوفيق، من دون التوفيق لن ينالوا شيئا مهما فعلوا ومهما قالوا. علينا أن نقول الصدق وأن تكون نوايانا نظيفة وأن نعمل بإخلاص بقدر ما نستطيع، فنحن لسنا مثاليين ولسنا معصومين ولسنا كاملين، سفاهتنا أكثر من حكمتنا، هذا إن كان عندنا من حكمة، وجهلنا أكثر من علمنا، هذا إذا كان عندنا من علم، وضلالنا أكثر من هدايتنا، هذا إذا كان عندنا شيء من هدايته. هذا هو واقعنا. مساوئنا أكثر بكثير وبكثير وبكثير جدا من شيء قد يقال له محاسن. السيئات تحيط بنا ظاهرا وباطنا بسبب نقائصنا. سبيل نجاتنا هو التوفيق، والتوفيق لا يمكن أن يصل إلى المواطن والمواضع الملعونة. القلوب القاسية ليست بالضرورة أن تكون ملعونة، لكنها في الأعم الأغلب ستكون ملعونة في آخر الأمر. هناك من القلوب القاسية من ينالها التوفيق. إذا ما صحت النية عند أصحابها للسير في النهج الصحيح، في نهج محمد وآل محمد، ولتطهير تلك القلوب من الحرام الذي حل فيها، من حرام طعام العقول ومن حرام طعام البطون. لن أطيل الكلام، لكنني سأقرأ عليكم توقيعا من توقيعات الناحية المقدسة. لازلت أقرأ من كمال الدين وتمام النعمة، ومن باب التوقيعات صفحة 549. توقيع خطير هذا الذي جاء من الناحية المقدسة من صاحب الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. المراد من الناس هنا شيعتهم. إنما شيعتنا الناس وغيرهم، غير الشيعة هكذا وصفوهم بالنسناس، الناس شيعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما. درهم درهم، لا قيمة له. من أكل من مالنا، من مال محمد وآل محمد درهما حراما، الإمام يقول، صاحب الأمر يقول، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الناس هنا شيعتهم من الأنبياء والأوصياء والأولياء، ومن خاصة المؤمنين وعامتهم ممن يعدونهم في شيعتهم. لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما. الإمام لم يتحدث عن أن الآكل هذا هل هو قاصد لأكل الحرام أم لم يكن قاصدا. النص واضح صريح وبين. قد يقول قائل بحسب مقدمات عرفية، فإن الفهم العرفي لهذا التوقيع يتعلق بالذين يكونون قاصدين لأكل الحرام وغاصبين لأموالهم. هذا الاحتمال موجود، أنا لا أنكر هذا الاحتمال، ولكنني لا أميل إليه لأنني لا أفهم النص لوحده، وإنما أفهم النصوص وفقا لقواعد التفهيم العلوي ووفقا لمعاريض كلامهم، وأجمع الحقائق في لوحة واحدة متكاملة. إذا ما صبرتم علي حتى أكمل لكم هذه اللوحة ستعرفون صحة مقصدي ودقة كلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما. مطلق الأكل، أكان قاصدا لأكل الحرام أم لم يكن قاصدا؟ أنا لا أقصد أن شيعيا مواليا لأهل البيت ومن دون علمه أكل من مال محمد وآل محمد وهو لا يقصد شيئا، أنا لا أقصد هؤلاء، وإنما أتحدث عن المراجع الذين يأخذون الأخماس ويأخذون الأموال على أنهم نواب لصاحب الزمان وهم لا يملكون دليلا على أنهم نواب له. وحتى إذا كانوا نوابا فإن الإمام لم ينصبهم ولم يجعلهم نوابا عنه في استلام الأموال وفي التصرف فيها بحسب ما يريدون. والذين يأخذون هذه الأموال من تلامذتهم ومن وكلائهم ويتصرفون فيها هم يعرفون أن هذه الأموال ليس هناك من دليل عند المراجع في قضية التصرف فيها على الإطلاق. فهؤلاء يملكون علما تفصيليا، يملكون علما إجماليا، ومع ذلك يتقاتلون على هذه الأخماس. إنني أتحدث عن هؤلاء، لا أتحدث عن شيعي أكل شيئا من أموال محمد وآل محمد لكنه لا علم له بذلك. فهذا التوقيع ليس ناظرا إلى هذا الشيعي، التوقيع ناظر لأمثال هؤلاء الذين يملكون علما إجماليا أو يملكون علما تفصيليا في أن المراجع لا يحق لهم أن يتصرفوا بهذه الأموال، والدليل على ذلك أنهم لا يملكون دليلا على حقهم في التصرف بهذه الأموال، وليس هناك من دليل يوجب على الشيعة أن يدفعوا الأموال إلى المراجع. وإذا كان الكلام غير ذلك فليبرزوا لنا الأدلة وليبرزوا لنا أحاديث أهل البيت في ذلك. وحق الحسين لا يملكون حرفا واحدا، لو أنهم يملكون حرفا واحدا بهذا الخصوص لعلقوه على رأس كل شارع وعلقوه على رأس كل زقاق في كل مكان يقطن فيه شيعي في كل أنحاء العالم، لا يملكون حرفا واحدا. أنا أتحداهم عبر الأقمار الصناعية، أتحدى مراجع النجف جميعا، وأتحدى من منهم موجود الآن في لندن، أتحداهم جميعا. هناك من مراجع النجف من هو موجود الآن في لندن، أتحدى الجميع، من هم في النجف ومن هم في كربلاء ومن هم في قم، أتحدى الجميع أن يأتوا برواية واحدة عن المعصومين بتوقيع عن إمام زماننا يلزم الشيعة زمان الغيبة أن يدفعوا الأخماس للمراجع، وأتحداهم أن يأتوا برواية واحدة من الأئمة أو بتوقيع من صاحب الزمان
يعطي المراجع الأهلية والصلاحية في استلام الأموال من الشيعة وفي التصرف فيها كما يريدون. وحق شرف الزهراء لا وجود لذلك، وأتحداهم أن يأتوا بحرف واحد، ولو جاءوا بحرف واحد فإنني سأكون لهم عبدا إلى آخر حياتي. هؤلاء لصوص وسراق يضحكون عليكم، وهذا التوقيع ينطبق عليهم تمام الانطباق. بسم الله الرحمن الرحيم، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الناس هنا شيعتهم من الأنبياء وغير الأنبياء. لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما. وهذه هي لعنة من صاحب الزمان في نفس الوقت، فلعنة صاحب الزمان صاغها بهذه الطريقة بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا من مال محمد وآل محمد درهما حراما. توقيع آخر في المصدر نفسه في باب التوقيعات صفحة 547، جواب على سؤال سائل من الشيعة وجهه إلى الناحية المقدسة ووصل إلى إمام زماننا عبر السفراء عبر الوكلاء عبر رجال الغيبة. هذا السائل يسأل عن ضياع، ضياع بساتين، عقارات، مزارع، يسأل عن ضياع هي لإمام زماننا، فيقول: هل أستطيع أن أتصرف فيها لمنفعة الضياع؟ وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها؟ أداء الخراج للدولة، إنها ضريبة الخراج التي تدفع للدولة، هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر، أن تنفق في موارد الخير وتقربا إلينا، احتسابا للأجر وتقربا إلينا؟ السائل هكذا يسأل: بساتين، مزارع، حقول، عقارات، أراضي. يقول: هل يحق لي أن أعمرها إما بالبناء، بالزراعة، بأي شأن من شؤون الإعمار؟ هل يحق لي أن أعمرها وما يخرج من الأرباح أؤدي الخراج لدفع شر الدولة؟ إنه يتحدث عن الدولة العباسية. وأن أنفق ما بقي من المال بعد العمارة وبعد الخراج أن أنفقها في موارد الخير احتسابا للأجر وتقربا لإمام زماننا. وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إلينا، تقربا إلى صاحب الأمر؟ الإمام هكذا يقول: فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ على أي أساس؟ حتى لو كنت تريد إعمارها لا يحق لك أن تعمر أرض شخص أو عقار شخص من دون إذنه، فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. هذه هي القلوب القاسية التي أصحابها يطعمون عقولهم طعاما حراما، ويطعمون بطونهم طعاما حراما، طعاما جهنميا. فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. أعيد قراءة التوقيع عليكم، هذه توقيعات صاحب الأمر، وأنا أقرأ عليكم من كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، والده من رجال الغيبة، وهو ولد في زمان الغيبة. وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إلينا؟ الإمام هكذا يقول: فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، حتى لو كانت الأخماس هي أموال صاحب الزمان التي أمر الشيعة بأن يقدموها للمراجع، حتى لو كان الأمر هكذا مثل ما يكذب مراجع الشيعة علينا، فهل أذن لهم أن يصرفوا هذه الأموال في شؤون إعلاء مرجعيتهم وبسط سلطتهم على الناس؟ فهل أذن لهم أن يصرفوا هذه الأموال على طلاب العلم في الحوزة في أي مكان؟ هذا إذا سلمنا أن الأخماس هي كما يقولون أموال صاحب الزمان عند الشيعة، والمراجع نواب لصاحب الزمان، وهو الذي أمرهم أن يأخذوا هذه الأموال من الشيعة وأن يتصرفوا فيها، يجب عليهم أن يتصرفوا فيها بحسب ما هو يريد، فأين أخبرهم بإرادته وبطريقة صرف الأموال؟ ومتى أجاز لهم أن يصرفوا الأموال لطلاب الحوزة في أي مكان؟ ومتى أجاز لهم أن ينفقوا الأموال لإعلاء مرجعيته؟ ومتى أجاز لهم أن ينفقوا الأموال لشراء ذمم شيوخ العشائر مثل ما يفعل السيستاني الآن وشيوخ العشائر يسمعونني الذين اشتريت ذممهم من قبل محمد رضا السيستاني، والذين شريت ذممهم من السياسيين أو من أصحاب المواكب والهيئات من قبل محمد رضا السيستاني بأمر من أبيه تمهيدا لمرجعية محمد رضا السيستاني. من أين جاءوا؟ بالنصوص وبالأدلة التي تسمح لهم بذلك. هذا إذا سلمنا بالمقدمة التي أشرت إليها. وما هي بمقدمة صحيحة؟ فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله.
الطامة الكبرى في ما ورد عن إمام زماننا بخصوص هذا الأمر في توقيع إسحاق بن يعقوب، وهو أهم توقيع في هذا الشأن. وقت الحلقة انتهى، لكنني سأقرأ عليكم بعضا مما جاء في توقيع إسحاق بن يعقوب، وأكمل الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. هكذا جاء في توقيع إسحاق بن يعقوب: وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. مباشرة بعد هذه الجملة: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. مباشرة بعد جملة: وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، مباشرة صاحب الأمر هذا التوقيع وصل إلى السفير الثاني بخط يد الحجة بن الحسن، بخط يده صلوات الله عليه. مباشرة بعد الجملة السابقة: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هذا هو نفس التوقيع الذي يضحكون عليكم بما جاء فيه، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. التوقيع لا يقبلونه، ولكنهم يأخذون هذا السطر كي يضحكوا به عليكم. وإذا قبلوا التوقيع فلماذا يقبلون هذه الفقرة ولا يقبلون بقية الكلام؟ ما هي الرسالة واحدة، وكل الرسالة مكتوبة بخط الإمام الحجة، هكذا وصلت إلى السفير الثاني، وأنا أقرأها عليكم من مصدرها الأصلي من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق. أعود إلى هذه الجملة: وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. استحله، هو يعلم هذه الأموال أموال صاحب الزمان لكنه يستحلها من دون أن يأذن له الإمام. المتلبسون، متلبس يعني ما هو بصاحب المال، ولا هو في مقام قد أحل له الإمام، وإنما تلبس الموضوع تلبسا كما تقمص أبو بكر الخلافة تقمصا. أما والله كما يقول أمير المؤمنين في خطبته الشقشقية: أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، تقمصها، جعلها قميصا. فالقميص ما هو بجزء من الإنسان، وإنما هو شيء خارج عن كينونة الإنسان، شيء يلبس يتقمص. أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وهؤلاء أما والله لقد تلبسوا بها. وأما المتلبسون بأموالنا تلبسوا بها، فاللباس ما هو بجزء من الإنسان، هو شيء طارئ عارض كالقميص. الذي تقمص الخلافة نزلت عليه اللعنة وحل عليه الغضب، والذين آزروه كذلك، والذين بايعوه كذلك. الذين تلبسوا بأموالنا حلت عليهم اللعنة. مر الحديث عن اللعنة قبل قليل في التوقيعات التي قرأتها عليكم. والذين دفعوا لهم الأموال وساعدوهم في تلبسهم هذا أيضا ستحل عليهم اللعنة والغضب. ما هي الصيغ؟ هي الصيغ، والتعابير هي التعابير. هناك تقمص وهنا تلبس، وفي التقمص هناك من تقمص وهناك من ساعده، وفي التلبس هناك من تلبس وهناك من ساعده، والأمران كلاهما في مخالفة محمد وآل محمد. فذاك تقمص مخالفا لعلي، وهذا تلبس مخالفا للحجة ابن الحسن، وذاك له شيعة وهذا له شيعة، ذاك خليفة قال إني نائب عن رسول الله، وهذا مرجع قال إني نائب عن الحجة ابن الحسن، وذاك الخليفة له شيعة وهذا المرجع له شيعة. القضية هي هي، الحكاية خطيرة. فهؤلاء الذين يأخذون وصول القبض من المراجع لدفعهم الأخماس ويوصون أن تدفن معهم، هؤلاء يأخذون وصول قبض اللعنة. سيتضح هذا الأمر في حلقة يوم غد. كارثة، كارثة كبيرة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.